www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة من أواخر سورة الواقعة يذكر الله سبحانه وتعالى بنعمة أخرى من النعم التي يحس بها الناس كل الناس في حياتهم اليومية ألا وهي نعمة النار. يمكن أن نقول أن النار هي الدعامة الثالثة لحياة بني البشر، الدعامة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي دعامة النبت أو النباتات، حيث قال جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون، إشارة إلى النباتات المتنوعة الكثيرة التي أنعم الله علينا في هذه الدنيا. الدعامة الثانية دعامة الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون. ويمكن أن نقول أن الأساس الثالث للحضارة الإنسانية هي النار. ما هي النار؟ وما هي حقيقة النار؟ وكيف تنشأ وتنقدح النيران؟ وكيف تشتعل؟ وما هي درجات النار وخصوصيات النار؟ كلها أمور كانت مبهمة يوما ما عند البشر، ولكنهم كانوا يفهمون شيئا بسيطا، كانوا يعرفون أنها نعمة، أنها معجزة، أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما يقول بعض الباحثين من العلماء، عندما اكتشف الإنسان النار كانت بداية حضارة وبداية انطلاقة جديدة لتطور البشر. وهناك خلاف كيف اكتشف البشر النار، هل كان من زمن آدم عليه السلام أو في فترات لاحقة. المهم أن هذه النعمة العظيمة التي عادة لا نتوجه إليها وإلى عظمتها، الله يشير إليها بكلمات بسيطة تذكيرا لنا نحن البشر بعظمة هذه النعمة، حيث يقول: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحون تشعلون. أيها العرب، أيها البشرية، أيتها البشرية، أيها الإنسان في أي مكان، في الصحراء وفي الغابة وفي المدينة وفي كل مكان، أنت ترى الماء وترى الزرع وترى النار. هذه الدعامات الثلاثة للحضارة البشرية. فترى النبت ولكنك لا تعرف كيف ينمو هذا النبت، وترى الماء ينزل من المزن أي من السحاب، ولكن لا تعرف كيفية تكرير هذا الماء من البحار والمحيطات ثم إلى السحب ثم إلى ماء زلال عذب ينزل علينا في كل مكان. وترى هذه النار سواء في الحالات البدائية عندما كانوا يأخذون المقداح أو أسامي أخرى لها، حجرين أو خشبتين في الحالات البدائية، ويقال إلى الآن في بعض الغابات وفي بعض المناطق البعيدة عن الحضارة وعن التمدن إلى الآن ما عندهم كبريت، لأن الكبريت من قبل حوالي 300 سنة كما يقولون صنع، هذا الكبريت اللي عندنا شخاطة يعني لأجل إقداح النار. أما في القديم في الحالات البدائية وإلى الآن في بعض المناطق يأخذون حجرين ويعملون اصطكاك بين هاتين أو هذين الحجرين أو الخشبتين ويوقدون النار. الأعرابي أو الإنسان البدائي الذي نزل عليه القرآن ذلك الوقت يعرف هذا فقط. أما اليوم فالنار لها عظمة ولها مجال واسع عجيب في العلوم الطبيعية، ويمكن أن نقول أن النار هي الوسيلة العلمية العظيمة العجيبة للصناعات في العالم. فلولا النار لم يمكن للبشرية أن يلين الحديد مثلا، ولولا النار لما كانت كل هذه الفعاليات الصناعية تتبلور وتتطور. فالنار اليوم غير النار سابقا، النار سابقا كانت تقدح لأجل الطبخ مثلا أو لأجل تليين السيف، حديدة السيف كانوا يريدون أن يستعملوا السيف في الحروب، أو الرمح، أو الصناعات البدائية التي كانت قبل النقلة الثقافية والصناعية في القرون الأخيرة. أما القرون الأخيرة فأصبحت النار عمودا مهما من أعمدة الحضارة والتمدن. يمكن أن نقول أن هذه الإشارات في القرآن هي لإثارة العقل البشري. النبت، الماء، النار، النجوم، كل هذه إثارات يريد الله سبحانه وتعالى، يمكن أن نستفيد هكذا أن هذه إثارات حتى يقوم البشر بعملية اختراعات جديدة واكتشافات جديدة حتى يفهموا حقيقة النار وكيف يمكن أن يستفاد من النار كما استفادوا في الآونة الأخيرة كثيرا. المهم إن هذه النعمة أيها انسان افرايتم الماء افرايتم النار التي تورون هذه النار التي تقدحونها وتشعلونها رايتموها نعم رايناها طيب شنو اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون من انشا شجره هذه النار ما معنى الشجره الشجره معناها واضح هذه الشجره يمكن ان نفسر هذه الايه أأنتم أنشأتم شجرة النار أي الشجر الذي يمكن أن يشتعل بواسطة النار ويمكن أن نقول الشجرة هنا ينبوع النار أصل النار حقيقة النار في تصور هذا التفسير يمكن أن يكون أقرب إلى الواقع مو شجرة يعني النبتة يعني الخشبة لا كل شيء لها أصل لها حقيقة لها كن إذا سئل منا ما هي حقيقة النار يمكن أن تأتي بمعادلات علمية كما رأيت البارحة في بعض الكتب العلمية أن النار شنو معناته يشرحون أن النار من الناحية العلمية الكيميائية أو فيزيائية مثلا فلان 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 ولكن جعل هذا الشيء يشتعل وإنشاء النار يعني خلق النار إبداع النار هذا شيء غريب تأخذ حجرة وتصكها بحجرة ثانية أو تأخذ عود الكبريت وتمسحها على قطعة كبريتية وترى أن هذه الخشبة يطلع منها شيء يحرق طيب هذا شنو هذا؟ أصلها شنو؟ كنهها ما هو؟ أأنتم أنشأتم شجرتها؟ أيها البشر المغرور الإنسان المغرور الذي يكذب بربه ويكذب بالمعاد ويكذب بالنشأة الأولى وكل شيء هل أنت أنشأت هذه الشجرة؟ يعني ينبوع النار أصل النار كنه النار حقيقة النار أم نحن المنشئون؟ أنت أيها الإنسان أنشأت أصل النار حقيقة النار؟ أم الله هو الذي أنشأ النار أي خلق النار؟ النار خلقه كما أن الماء خلق من خلق الله نوعا من خلق الله كما أن النباتات أنواع من خلق الله النار أيضا نوع فريد عظيم يفيد الإنسان في كل أموره هل أنت أنشأت شجرتها وأصلها أم الله أنشأ شجرتها وأصلها الجواب واضح نحن جعلناها هو يجيب الله سبحانه يجيب عندما يسأل أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون هو يجيب سبحانه وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن خلقناها نحن أنشأنا شجرتها نحن أبدعناها لأي شيء أبدعتها يا رب العالمين لشيئين تذكرة أولا لتكون تذكرة وذكرى وعبرة لنار يوم القيامة لنار يوم القيامة هناك نار ولكن ليست كهذه النار كما في الحديث أن هذه النار التي ترونها جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة نستجير بالله هذه النار إذا أردت أن تحرق شيئا أو إذا أردت أن تجعل ماء على النار حتى يفور النار كم درجة الحرارة؟ 100 درجة صحيح؟ 100 درجة إذا وصلت الحرارة إذا 100 درجة الماء يفور ويغلي هناك أشياء الآن موجودة في حياتنا في الصناعات ممكن أن تصل درجة الحرارة إلى 4000 درجة مئوية من الحرارة في بعض الصناعات عندما يريدون أن يصنعون الحديد ويلينون الحديد، صناعة الحديد يوصلون درجة الحرارة إلى 4000 درجة. وفي حديث آخر هذه النار تأتي يوم القيامة ويجعلونها في نار جهنم. هذه النار تصيح صيحة، هسه شلون تصيح أنا ما أدري، المهم تمثل هكذا، تصيح صيحة من شدة نار جهنم حتى يقع ويصعق من صيحة هذه النار كل الناس حتى الأنبياء يصعقون أو يخافون من صوت هذه النار. طيب، هذه النار جعلناها، أنشأناها، أوقدناها، أبدعناها لشيئين: أولا تذكرة حتى يتذكر الإنسان أن هناك نار، كما أن هذه النعم أيضا تذكرة للجنة. شلون يجيب الله مثال أنه في الجنة لحم طير وأشجار وأنهار وطيور وإلى آخره؟ من أين تفهم الإنسان يفهم هذه الأمور؟ من نعم بسيطة موجودة في الدنيا. كذلك عذاب الآخرة، النار الآخرة من هذه النار، هذه تذكرة. ثانيا ومتاعا، المتاع هو الشيء الذي يقضي الإنسان به حاجته، ومتاعا للمقوين. المقوين لها تفاسير مختلفة وعديدة ومعاني مختلفة. المعنى الذي يمكن أن نفهمه للمحتاجين، للذي يحتاج إلى النار، للذي يستفيد من النار. هسه الذي يستفيد من النار، الذي يطبخ يستفيد من النار، الذي يريد النار للدفء يستفيد من النار، الذي يريد للصنعة يستفيد من النار، الذي يريد لتليين الحديد يستفيد من النار. لكل إنسان يريد أن يستفيد من النار. يعني شنو؟ يعني بها فوائد كثيرة. أيها الإنسان اذهب واكتشف فوائد النار. هذه يمكن تكون إثارة للعقل البشري أنه أكو في النار فوائد كثيرة. قبل 1400 سنة ما كانوا يفهمون فوائد النار، بعدين شوي شوي البشرية طورت علومها حتى اكتشفت فوائد كثيرة للنار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، للمحتاجين، للمستفيدين. كل شخص يريد أن يستفيد من النار يتمكن. طيب، هذه ثلاث نعم، ثلاث إثارات فكرية للبشر: الإثارة الأولى النبت، الإثارة الثانية الماء، الإثارة الثالثة للعقل البشري النار. أيها الإنسان انظر إلى النبت، إلى الزرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ انظر إلى الماء، هذا الماء العادي، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ انظر إلى النار، هذه النار العادية البسيطة التي تستفيد منها لطبخك ولدفئك وللمصباح ولأي شيء، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذا صار هكذا فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإنسان إذا رجعت إلى فطرتك السليمة، وإذا رجعت إلى عقلك الصافي، وإلى قلبك الطاهر الذي أودع الله هذه الفطرة السليمة والعقل الصافي فيك، ستفهم أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. النبت والتربة والماء والهواء والنار وكل النعم الأخرى، عندما نسبح يجب أن يسبح لساننا كما في الروايات وفي الآيات القرآنية، ويسبح سلوكنا. الإنسان الفاجر الفاسق الذي يأخذ السبحة بيده ويسبح ولا يعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا مسبح، ولكن مسبح بجزء من أجزاء التسبيح، الجزء اللساني فقط. سلوكه، حياته في أسرته، مع زوجته، مع أولاده، في السوق، في الدكان، في المعمل، في المنبر، في كل مكان، هل سلوكه سلوك تسبيح هل سلوكه سلوك ذكر لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان سلوكا مسبحا حتما لا يظلم، حتما لا يتجاوز على الضعفاء، حتما لا يجرم، لا يعمل جريمة. فالسلوك يجب أن يسبح علاوة على تسبيح اللسان، فالتسبيح باللسان سهل ممتنع. يمكن أن صدام مثلا وأظلم من صدام يذهب إلى المسجد ويري نفسه في التلفزيون حتى يقول الناس أن فلانا مسبح لله وأنه مكبر لله وأنه يصلي وراء الإمام. طيب هذا متسبيح، هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. التسبيح الحقيقي هو التسبيح الذي يجعل بصماته على سلوك الإنسان، على تصرفات الإنسان، على واقع الإنسان في كل تصرفاته وفي كل أعماله. فسبح باسم ربك العظيم، الرب العظيم. مرة نحن نقول فلان عظيم، زعيم عظيم، بس هذا مو عظيم. العظيم الذي بيده كل شيء، بيده الماء والنار والتربة والنبت وكل النعم، وإن شاءنا من لا شيء كل شيء بيده، فهو العظيم الحق. فلا أقسم، عندما انتهى الله سبحانه وتعالى من هذه النعم وتذكارها إلى البشرية كأنه يريد أن يصل إلى آخر المطاف. بس على حسب تعبيرنا كأنه أيس مثلا، استجير بالله أو العياذ بالله، هاي الكلمات مو حلوة بس احنا عامية نحكي. مثل واحد ينصح ابنه، ينصحه يجيب له أدلة، براهين فلسفية علمية واقعية، ما يتأدب الابن. آخر شيء يقسم له، يقول له والله هذا العمل اللي انت تسويه مو صحيح، او والله هذا الشيء اللي اريده منك زين لازم تسويه. يصل الى اخر المطاف، يصل الى القسم ولكنه لا يقسم. يقول فلا اقسم بمواقع النجوم، هو قسم، اريد ان اقسم ولكن لا اقسم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم شنو معناته؟ النجوم واضحة، هذه النجوم التي نراها في السماء، مواقعها يمكن أن يكون تفسير هذه الكلمة محلها، أهميتها، عظمتها، لها تفاسير كثيرة طبعا تأويلية، ولكن التفسير الظاهري لمواقع النجوم يعني أهميتها، فعلها، تأثيرها، جريانها، كل ما يرتبط بالنجوم يسمى مواقعها. فلا أقسم بمواقع النجوم، أنا لا أقسم، الله يقول. وإنه، هذا القسم إذا أريد أن أقسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بعض المفسرين اليوم شفت في تفسيراتهم في تفاسيرهم أنه يقولون هذا للذي قرأ هذا القرآن قبل 1400 سنة. طبعا غير الأئمة والمعصومين، هؤلاء كانوا يفهمون عظمة هذا القسم، ولكن الإنسان في الجزيرة العربية أو حتى في بلاد فارس أو في بلاد الروم عندما كان يقسم الله بالنجوم ما كان يفهم عظمة النجوم. أما اليوم تبين شيء بسيط من عظمة النجوم بهذه الاكتشافات العجيبة التي أقرأ جملة واحدة فقط منها. يقول أحد العلماء أن مجموعة واحدة هي مجرتنا الشمسية، هاي المجرة الشمسية اللي احنا بيها، المنظومة الشمسية، تبلغ نجومها 1,000,000,000 نجم. كم واحد يصير؟ مليار، يعني مليون نفهمه، 1,000,000,000 يعني مليار، مليار نجم فقط في مجموعتنا احنا، المجموعة الشمسية التي نحن نعيش فيها، يعني هذه الشمس والقمر والأرض والنجوم الحائطة بها، 1,000,000,000 نجم فقط في مجموعتنا. طيب مجموعة واحدة اكو ملايين المجرات الشمسية موجودة، بل في قول مليارات المجرات الشمسية موجودة في هذا الفلك الغريب، حيث يقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم. بلايين جمع بليون، وبليون يعني ألف مليون. عدة بلايين من النجوم ما يمكن رؤيته بالعين المجردة. هاي اللي نشوفها الآن، أنت اطلع برا عند البحر أو في الصحراء عندما لا يكون ضياء، تشوف آلاف أو ملايين النجوم، صحيح؟ هذا الذي تراه. وهناك ما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة الدقيقة، ومنها ما يمكن فقط أن تحس أو تحس بها الأجهزة، يعني حتى الجهاز ما يقدر يشوفه. هل قد بعيد وهل قد كثير؟ الأجهزة الدقيقة لا ترى هذه النجوم، فقط تحس بها، يعني آثار تصير في الأجهزة أن هناك نجوم. طيب، هذه كلها، المهم هنا استمعوا إلى هذه الكلمة، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض. هذا العالم يقول تسبح، شلون الإنسان يسبح؟ تسبح في الفلك الغامض، يقول غامض هذا يعني في شيء دوخ. ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي بنجم من مجال مغناطيسي لنجم آخر. يعني شوف الآن أنا ماشي من هنا، سيارتي ماشية في هالطريق، أكو احتمال 1% أن السيارة الثانية تجي وتصطدم لا سمح الله بسيارتي. هذا شنو؟ اصطدام سيارتين، صح؟ من المحتمل أن إنسان ماشي فكرة غير مكان وإنسان جاي من عند الجمعية يصطدماني في الطريق. كم احتمال أكو؟ يمكن 1%، ممكن 50%. هذه البلايين من النجوم كلها تمشي وتجري بسرعة، إما جريان هكذا دوري وإما جريان الفلك. لماذا لا تصطدم بعضها ببعض؟ كيف لا تصطدم؟ هكذا يقول، يقول لا يمكن أن تصطدم. احتمال اصطدامها بهذا المقدار كما يحتمل تصادم سفينة في البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر اللي في بيروت، بآخر في المحيط الهادي. ممكن هذا الشيء يصير؟ إذا أنت شفت سفينة في بحر بيروت والسفينة أخرى سمعت عنها في المحيط الهادي، يمكن أن يأتي إلى فكرك احتمال 1 في المليون أن هذه السفينة تصطدم في هذه اللحظة بالسفينة التي في المحيط الهادي؟ مستحيل بعد هذا. لا، يقول احتمال اصطدام نجمة في هذا الفلك المهيب بنجمة أخرى مثل احتمال اصطدام مركب سفينة في المحيط الهادي بمركب آخر في البحر الأبيض المتوسط. كيف لا يمكن؟ هذا لا يمكن. الله في الشكل مرتب المجال المغناطيسي والجاذبية بينها اللي ما ممكن أن تصطدم. يقول يسيران في اتجاه واحد، هذا النجم وذاك النجم وملايين النجوم، وبسرعة واحدة ولا يحتمل أن يصطدمان، واحتمال اصطدامهم بعيد وبعيد جدا إن لم يكن مستحيلا. أنا عندما قرأت هذا تذكرت الآيات ليوم القيامة. نعم تصطدم، كل هذه النجوم ستصطدم بعضها ببعض عندما يريد الله أن تصطدم، لأن هذه القوة التي أخذتها بالشكل المغناطيسي العجيب حتى لا تصطدم، يوما ما يأخذ الله هذه القوة وتصطدم كل هذه الكرات بعضها ببعض عندما تقع القيامة. فنحن في سورة القيامة. طيب، نرجع إلى الآية. فلا أقسم بمواقع النجوم، أنا لا أقسم، الله يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ذاك اليوم الأعرابي ما كان يفهم لماذا أن هذا القسم عظيم، يقول لو تعلمون. يمكن أن نقول أن اليوم بدأنا، البشرية بدأت تفهم لماذا أن هذا القسم قسم عظيم لأن الفلك غامض لا يمسه، مكنون يعني مصون، لا يصل إليه العفاريت ولا يصل إليه الأجنة ولا يصل إليه الشياطين. في كتاب إنهم جاءوا به ونزلوا به على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا ليس تنزيل من الشياطين ولا من الكهنة، ولا هو السحر، ولا هو شعر، ولا هو نفثات شياطين، بل هو تنزيل من رب العالمين. هذا ما يصل إليه الذهن بالنسبة إلى هذه الآيات الكريمة. أما الروايات التي اعتدنا أن نقرأها فمن كتاب التوحيد أيضا للمفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حول النار. قرأنا معكم أن النار وإشعال النار وإشعال شجرة النار كلها من الله سبحانه وتعالى. في اليوم الثاني أو الثالث المفضل رجع إلى الإمام الصادق في تلك القصة المفصلة، لأن ثلاثة أيام أربعة أيام كان يأتي إلى الإمام ويكتب ما يقوله الإمام، حيث صار كتابا باسم كتاب التوحيد للمفضل، ولكن كله كان من إلقاء الإمام الصادق عليه السلام ردا للملحدين عندما أفسدوا في مسجد المدينة. قال له: يا مفضل، والنار أيضا كذلك، من النعم النار، فإنها لو كانت مبثوثة كالنسيم. النسيم عن الهواء، الهواء نعمة مو شكل، مبثوث في كل الأجواء. إذا كان النار نفس الشيء مثل النسيم، أما النار والنار أيضا كذلك فإنها لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العالم كله. إذا النار كان مثل الهواء في كل مكان موجود، فكانت تحرق النار العالم وما فيه، ولم يكن بد من ظهورها في الأحايين لغنائها في كثير من المصالح. فجعلت، انتبهوا إلى هذه الكلمة، فجعلت يعني النار، جعلت كالمخزونة في الأخشاب. هذا خشب، أنت تقتلع الخشب من الغابة بس ما تدري أن في قلب هذه الخشبة نار. كيف تفهم؟ عندما تشعل كبريتة وتجعلها تحت هذه الخشبة ترى أن هذه الخشبة أحدثت من داخلها شيئا أنت تسميه النار. طيب من أشعل هذا؟ من جعل في هذه الخشبة شيئا يمكن أن يشتعل يسمى النار؟ فجعلت كالمخزونة في الأخشاب، تلتمس عند الحاجة إليها. الهواء ما بها مشاكل، دائما موجود الأكسجين، الماء دائما موجود، ولكن أيضا بقدر، في بحار، في أنهار، حتى لا تسوي فيضانات، لا تسوي مشاكل بشكل ينهمر من المطر، كل شيء مرتب صح؟ أما النار ما يصير شكل يكون، إذا كان مثل الهواء كان يحرق كل شيء. اختزنت هذه النار في عمق الأخشاب، تلتمس عند الحاجة إليها، يعني تبتغى، تؤخذ عندما تحتاجها، وتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها. تخليه بالحطب وتحت الرماد إذا احتجت لبقائها. لماذا؟ لئلا تخبو، إذا خبت فلا هي تمسك بالمادة والحطب فتعظم المؤونة في ذلك، ولا هي تظهر مبثوثة فتحرق كل ما هي فيه. لا هي مبثوثة مثل النسيم حتى تحرق، ولا هي مخبوتة عندما تريدها تشعلها، بل هي على تهيئة وتقدير، مهيئة بس يكفي أنه أنت تشعلها وتوقدها، ومقدرة بقدر. إذا هذا القدر شوية زاد، يعني مثلا الآن جيب خشبة وأحرق هذه الخشبة، كم طول اللهي بيصير؟ أفرض متر صح؟ أتيت بخشبة في هذه الديوانية حتى تجعل الديوانية دافئة وأشعلت الخشبة، كم طول لهيب الخشبة؟ مقدار متر، صح؟ إذا كان هذا اللهيب كان يصل إلى 10 أمتار، شنو كان يصير في هذه الديوانية؟ حريق كان يصير بعد. كان هذا اللهيب موجود في الخشبة ولكن بمقدار نصف متر مو أكثر، إذا صار 10 أمتار يحرق الأخضر واليابس، فهذا مقدر، يعني شيء مرتب بمقدار على تهيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها، هم فيها نفع وهم أنت سالم من ضرره. إذا شوي ارتفع اللهيب يحرق كل شيء، فأما منافعها في نضج الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أشياء. هذه إشارة من الإمام الصادق عليه السلام إلى العقل البشري. شوف الآن اكتشف العقل البشري منافع النار. ذاك اليوم قبل 1400 سنة يقول الإمام للمفضل: فأما منافعها في نضج الأطعمة، يعني طبخ الأطعمة، ودفاء الأبدان حتى تدفى الأبدان بعد، وتجفيف أشياء وتحليل أشياء. هاي الكلمة تحليل. الآن في المختبرات شو يسوون؟ يجيبون بواسطة النار يحللون أشياء إلى أشياء، صح ولا لا؟ هاي الكلمة إثارة من الإمام للعقل البشري. وتجفيف أشياء يجففون، وتحليل أشياء. ذاك اليوم يمكن المفضل فهم شنو يقول الإمام الصادق، ولكن البقية ما فهموا ماذا يقصد الإمام الصادق عليه السلام. وتحليل أشياء من شيء إلى شيء وأشباه ذلك. بعد الإمام يقول شنو أقول أنا؟ وأشباه ذلك، يعني كثير من هذه الأمور ومن هذه المنافع. هذه بعض ما يشير إليه الإمام الصادق حول النار وحول النجوم. أيضا يقول: فكر يا مفضل في النجوم واختلاف مسيرها، فبعضها لا تفارق مراكزها في الفلك ولا تسير إلا مجتمعة، مجموعة نجمية تسير هكذا، وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها، فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين. العلم الحديث أثبت أن النجوم على سيرين، سير موضعي وسير دوراني، سيرين مختلفين، أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب، والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. بعدين الإمام يشوف مفضل يمكن ما يفهم شنو ده يقول له، مثل مثال كالنملة التي تدور على الرحى. شايفين الرحى؟ أسياب حسب تعبير الفارسي. الرحى هذه الصخرة التي تدور حتى تطحن الحنطة، صح؟ إذا جعلت نملة على صخرة الرحى، الرحى شلون تدور هكذا، صح؟ والنملة ده تجي هالشكل بالعكس، فالنملة لها سير لنفسها وسير مع الرحى، يمكن 50 مرة الرحى تدور والنملة بعدها تدور هالشكل، فهي تدور لنفسها وتدور مع الرحى. النجوم هكذا، الإمام يقول النجوم هكذا، كالنملة التي تدور على الرحى، فالرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال. النملة تمشي من هنا والرحى يمشي من هنا، يمكن في دقيقة واحدة الرحى يدور حول نفسها 50 دورة، والنملة بعدها وين؟ بعدها ما قطعت إلا نصر لوحدها هكذا، وتسير مع الفلك الدوار هكذا، مثل النملة على الرحى، فتدور كالنملة تدور على الرحى، فالرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال، والنملة في تلك تتحرك حركتين مختلفتين، إحداهما بنفسها فتتوجه أمامها، والأخرى مستكرهة، يعني مو بكيفها، مع الرحى، مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفها. ذاك اليوم الإمام يشرح دوران النجوم. بعدين يبدأ الإمام كيف عمليات الدوران في النجوم، حديث مفصل. المهم نرجع إلى الآية الكريمة أنها فلا أقسم بمواقع النجوم. الله يقول لا أقسم، لماذا لا تقسم؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم بالنجوم قسم عظيم، لأن النجوم عالم مهيب عظيم لا تعلمونه، لو تعلمونه فإنه قسم عظيم. جواب القسم شنو؟ إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إن شاء الله غدا نكمل سورة الواقعة، وبإكمال سورة الواقعة ينتهي حديثنا معكم في هذه السنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من العارفين بحقك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.